إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي شهر فبراير سنة 1982 نشرت مجلة كيبونيم العبرية اليهودية التي تصدرها المنظمة الصهيونية العالمية في إسرائيل، ومعنى اسمها اتجاهات، نشرت دراسة لعودي دينون وهو خبير استراتيجي إسرائيلي، وكان سابقا وكيلا لوزارة الخارجية في إسرائيل، وعنوان الدراسة استراتيجيات لإسرائيل في ثمانينيات القرن العشرين. قال عودي دينون في بداية دراسته إن إسرائيل بحاجة إلى فهم جديد وإعادة صياغة لأهدافها الداخلية والخارجية بسبب التحولات الجوهرية التي تحدث في المنطقة وفي العالم. ثم يدلف عودي ديونين بعد ذلك إلى وصف حالة العالم العربي الإسلامي، ويلاحظ أنه يتعامل مع العالم العربي الإسلامي في دراسته بطولها على أنه عالم واحد. يقول إن هذا العالم بأقلياته العرقية وأزماته الداخلية يبدو وكأنه يدمر نفسه بنفسه، فالعالم العربي الإسلامي بني كبيت مؤقت من أوراق رصها البريطانيون والفرنسيون في عشرينيات القرن العشرين بجوار بعضها، دون أن يضعوا في اعتبارهم إرادة أهله ورغباته، وقد تم تقسيمه تعسفيا إلى 19 دولة كلها خليط من أقليات وجماعات عرقية، كل منها عدو للآخر. ومن ثم فكل دولة عربية تواجه في أيامنا هذه مشكلة عرقية تهدم في تكوينه من الداخل، وتجعلها بالفعل على شفا حرب أهلية. وما لم يذكره ينون بالطبع أن هذا العالم العربي الكرتوني قد أقامه البريطان والفرنسيون من أجل إقامة دولة إسرائيل، ومن غير الصورة التي أقاموه عليها ما كانت لتكون. ثم يصف عيدي الدينون الوضع في كل دولة عربية إسلامية على حدة، ويرسم الاستراتيجية التي ينبغي أن تكون لإسرائيل بخصوصها، وما يجب أن تدبره لها لكي تحقق أهدافها وغاياتها. فهاك أولا ما أرادته إسرائيل للعراق مكتوبا سنة 1982، نورده لك لكي تقارنه بمسار الأحداث منذ سنة 1990، لتعرف أن ما حدث لم يكن تلقائيا ولا عفوا، ولا بالملابسات والظروف والأزمات التي تحدث وحدها، كما توهم وما زال يتوهم المغفلون في بلاد العرب، بل حدث بخطة وتدبير محكم ومن أجل غاية ومسار مرسوم معلوم بدايته ونهايته. قال: العراق الغني بالبترول وفي الوقت نفسه ممزق داخليا، هدف لإسرائيل لا خلاف لأحد فيها عليه، فتفكيكه وتمزيقه له من الأهمية القصوى لإتمام أهدافنا ما يفوق تفكيك سوريا. لذا فإن أي نوع من الصدام العربي سيكون في صالحنا، كما أنه سيعجل بالهدف الأهم والأكثر حيوية، ألا وهو تفكيك العراق إلى كيانات طائفية على غرار لبنان. فليس بعسير تقسيم العراق عرقيا وطائفيا الكبرى إبان الحكم العثماني. ستولد ثلاث دول وربما أكثر حول المدن الكبرى الثلاث، البصرة وبغداد والموصل، فتنفصل بذلك المناطق الشيعية في الجنوب عن المناطق السنية في الوسط والمناطق الكردية في الشمال. فإذا رأيت ما حاق بالعراق صورة طبق الأصل مما هو مكتوب، فاعلم أن ما يحدث في بلاد العرب الآن هو المسار الذي تدفع فيه الأحداث ليصل إلى ما هو مراد ومكتوب. فهذا هو وصف مصر في استراتيجية إسرائيل. في مصر أغلبية مسلمة تواجه أقلية مسيحية كبيرة، وهي الآن بالفعل جثة هامدة، وهذا هو ما تريده وتدبره لها إذا وضعنا في الاعتبار الصراع المتزايد بين المسلمين والمسيحيين. فإن انهيار مصر إلى مناطق متمايزة جغرافية هو هدف سياسي رئيس لإسرائيل على جبهتها الغربية. وإذا سقطت مصر فإن دولا مثل ليبيا والسودان وربما دول أخرى أبعد لن تستمر في الوجود في صورتها الحالية، وستسقط تلقائيا مع سقوط مصر وتحللها. إن تقسيم مصر وتمزيقها إلى بؤر متعددة للسلطة عبر تكوين دولة مسيحية قبطية في صعيد مصر ومعها عدد من الدول الضعيفة ذات القوة المحدودة من غير حكومة مركزية كما هو اليوم، لهو المفتاح إلى تحقيق تقدم تاريخي في المنطقة. وهو ما يبدو أنه سيتعطل بسبب اتفاقية السلام، لكن حدوثه على المدى الطويل أمر حتمي لا مفر منه. هذا كلامه الذي كتبه سنة 1982، وهو نفسه ما تريده وتدبره لبلاد العرب كلها. تحلل سوريا والعراق فيما بعد إلى دويلات عرقية وطائفية منفصلة هو هدف إسرائيلي أولي على جبهتها الشرقية في المدى الطويل. أما في المدى القصير فالهدف الأولي هو كسر ظهرها وإجهاض قوتها العسكرية. فسوريا ستتفكك إلى عدة دول: شيعية بطول الساحل، وسنية حول حلب، وأخرى حول دمشق، ودرزية في حوران وشمال الأردن. وأما الأردن فإن سياسة إسرائيل سواء بالحرب أو بالسلام أن يتحلل ويختفي، لتنتقل السلطة فيما يتبقى منه إلى الأغلبية الفلسطينية، إذ تتغير هذه النظم شرق نهر الأردن، وبتغيير ذلك سينتهي إشكال المناطق المكتظة بالسكان العرب غرب النهر، والجزيرة العربية كلها ستتحلل وحدها بسبب الضغوط الداخلية والخارجية، وهو أمر حتمي لا سيما في السعودية. وبصرف النظر هل سيظل نظامها الاقتصادي القائم على البترول قويا أم سينهار على المدى الطويل؟ في شهر يونيو سنة 2006 نشرت صحيفة القوات المسلحة الأمريكية دراسة استراتيجية لرالف بيتزر نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الأمريكية، عنوانها حدود الدم. والفكرة الرئيسية في دراسة رالف بيترز والمحور الذي أقامها حوله ليس سوى نقل حرفي للفكرة الرئيسة في دراسة عيودي دينون في مجلة كيفونيم الصهيونية. يقول رالف بيترز إن الحدود الحالية في إفريقية والشرق الأوسط غير طبيعية، فهي حدود ظالمة وضعها الأوروبيون بما يوافق مصالحهم دون أن يراعوا مصالح شعوب المنطقة. وهذه الحدود الظالمة هي مصدر كل ما يعانيه الشرق الأوسط من أزمات تعصف ببلاده وشعوبه. ويقول بيترز إن أفضح صورة لهذا الظلم فيما بين جبال البلقان وجبال الهيمالايا غياب دولة كردية مستقلة. إن دولة كردية حرة تمتد من ديار بكر إلى تبريز ستكون أكثر دولة في المنطقة الممتدة من بلغاريا إلى اليابان ولاء للغرب وحلفائه. وعليه يقترح بيترز تعديل خريطة الشرق الأوسط الحالية وإعادة رسم الحدود بين دوله. وأرفق بيترز بدراسته خريطة للشرق الأوسط بحدوده الحالية وأخرى له بحدوده الجديدة التي يقترحها. والدول الجديدة التي يقترحها رالف بيترز في دراسته وفي خريطته المصاحبة لها بعد تعديل الحدود هي: في العراق، بعد إقامة الدولة الكردية سيتبقى في العراق دولتان، دولة ذات أغلبية سنية تتكون من ثلاثة أقاليم مقطعة الأوصال، وربما تقرر الاندماج مع سوريا التي ستفقد سواحلها لصالح لبنان المتوسطية الكبرى، لبنان الفينيقية التي ستولد من جديد، ودولة شيعية في الجنوب تسيطر على معظم الخليج الفارسي. وأما الأردن فستحتفظ بمناطقها وأراضيها الحالية مع تمددها جنوبا على حساب السعودية التي ستتفكك لأنها دولة مصطنعة وغير طبيعية. فالسعودية ستتفكك إلى ثلاث دويلات هكذا. سيصبح العالم الإسلامي أكثر صحة إذا تحولت مكة والمدينة إلى دولة إسلامية مقدسة على غرار الفاتيكان، ويحكمها مجلس يتكون من ممثلين للمذاهب والحركات الإسلامية المختلفة، وتكون رئاسته بالتناوب بينهم. وإنه لمن العدل أن تمنح حقوق البترول الساحلية في السعودية للشيعة القاطنين في هذه المنطقة، أما الطرف الجنوبي الشرقي فيضم إلى اليمن، ومن ثم تقتصر الدولة السعودية المستقلة على المناطق المحيطة بالرياض. ثم يختم رالف بيترز دراسته الاستراتيجية بالتحذير من أنه إذا لم يتم تعديل حدود الشرق الأوسط الكبير لتتوافق مع الحدود الطبيعية التي تكونها روابط الدم والعقائد، فإن الدم المسفوح في المنطقة سيستمر تدفقه وستسفح دماؤنا نحن معه. عبر سيطرة اليهود المطلقة على مراكز البحوث ومعاهد الدراسات والكواليس التي لا يراها أحد، وهي التي تقدم دراساتها وتقاريرها إلى المؤسسات الأمريكية الحكومية وإلى الإدارات الأمريكية لتملأ بها عقلها وتكون بها أفكارها عن هذه المنطقة وترسم لها ما يجب أن تسير عليه من خطط وتتخذه من خطوات وسياسات في غلاف أن هذا ما تتحقق به مصلحة مملكة اليهود والماسون أمريكا وتضمن به أمنها، تحولت الاستراتيجية الصهيونية لإسرائيل إلى استراتيجية لمملكة اليهود والماسون أمريكا. كيف؟ في دراسة عنوانها برنارد لويس خلف صراع الحضارات، يقول سكوت تومسون وجيفري شتنبرغ إن المستشرق البريطاني اليهودي برنارد لويس الذي كان يعمل في كليات دراسات الشرق الأوسط وإفريقيا في جامعة لندن والذي قدم إلى الولايات المتحدة في السبعينيات ليصبح أستاذا في جامعة برنستون، منذ قدومه إلى الولايات المتحدة وانضمامه إلى المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية صار عقل الإدارة الأمريكية والرجل المسؤول عن كل ما تتخذه من سياسات وما تضعه من خطط استراتيجية للشرق الأوسط وآسيا الصغرى. يقول تومسون وشتنبرغ إن برنارد لويس هو صاحب نظرية صدام الحضارات، وهو الذي صاغها وصك اسمها في دراسة له في مجلة أتلانتيك الشهرية في عددها الصادر في سبتمبر سنة 1990، عنوانها جذور التعصب الإسلامي، وهي النظرية التي اقتبسها من برنارد لويس أحد تلاميذه وهو صمويل هنتينغتون، ونشرها في دراسة له في مجلة فورين أفيرز التي يصدرها مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، ثم توسع فيها وطورها في كتابه الضخم الذي صدر سنة 1996. فإليك القناة التي انتقلت استراتيجية الصهاينة عبرها لتستقر في عقل سياسة مملكة اليهود والماسون أمريكا. في عددها الصادر في خريف سنة 1992 كتب برنارد لويس في مجلة فورين أفيرز دراسة عنوانها تصور آخر للشرق الأوسط. قال في دراسته إنه بعد انهيار القومية العربية ومشروعها للوحدة صارت الأصولية الإسلامية أكثر البدائل جاذبية لكل أولئك الذين يشعرون أنهم يستحقون شيئا أفضل وأكثر أملا من الطغاة والحمقى الذين يحكمونه ومن الأيديولوجيات المفلسة المفروضة عليهم من الخارج. يقول فالإسلاميون يمثلون شبكة خارج سيطرة الدول. ومن هنا يصل برنارد لويس إلى أن نموذج الدولة القومية في الشرق الأوسط قد وصل إلى نهايته، والمنطقة كلها ستدخل في حقبة طويلة من اللبننة، فأغلب دول المنطقة مصطنعة، ومن ثم فهي مؤهلة لأن تتحلل تلقائيا كما حدث في لبنان إلى فوضى من المعارك والنزاعات بين القبائل والطوائف والعشائر والأحزاب. والصورة التي وصفها برنارد لويس لبلاد العرب في فورين أفيرز يتوهم من يقرأها أنها ستصل إليها وحدها ومن تلقاء نفسها، أما الحقيقة فهي أنه رسم الصورة التي يريد هو لهذه البلاد أن تصل إليه، وأفكاره ودراساته وخططه الاستراتيجية التي يغزو بها عقول السياسة وصناع السياسة في أمريكا، مملكة اليهود والماسون، هو وتلاميذه ونظراؤه، هي وسيلة صنعها والوصول إليه. في أبريل سنة 79 و900 وألف قدم بيرنارد لويس مشروعا لتفتيت منطقة الشرق الأوسط وبلقنتها، وكانت خلاصته كما أوردها تريفوس وليمارك في دراسة لهما عن المشروع أنه يجب مساندة الأقليات وتشجيعها على تكوين حركات انفصالية تطالب بالحكم الذاتي ثم الاستقلال في الشرق الأوسط، مثل الدروز في لبنان والأكراد في العراق والعلويين في سوريا والأقباط في مصر والقبائل الزنجية في السودان. والهدف الذي يجب العمل من أجل الوصول إليه هو إضعاف السلطة في الجمهوريات والملكيات القائمة، لكي يتفكك الشرق الأوسط إلى مزق من الدويلات المتصارعة، وهو الهدف الذي يمكن تحقيقه بسهولة عبر الضغط على السلطات القائمة من أجل تحرير وسائل الإعلام من قبضتها ودفعها إلى اتباع سياسات ديمقراطية. بقي قبل أن نترك بيرنارد لويس ومشروعه لتفتيت الشرق الأوسط، وهو كما ترى ليس سوى نسخة من المشروع الصهيوني لتفتيتها، أن نعلم أن أول جهة قدم إليها بيرنارد لويس مشروعه هذا ليأخذ موافقتها عليه قبل أن يدفعه ليأخذ دورته داخل الكواليس اليهودية للمؤسسات الحكومية في مملكة اليهود والماسون أمريكا، لكي يخرج منها خطة استراتيجية أمريكية الغلاف، أنه قدم مشروعه إلى مجموعة البيلدربيرج في مؤتمرها الذي انعقد في بادن في النمسا بين 27 و29 من أبريل سنة 79 و900 وألف. مجموعة بيلدربيرج هي حكومة الظل التي تحكم العالم فعليا وعلى جميع المستويات، نظرا لأهمية أعضائها لأنها متخصصة في البحث بسرية مطلقة عن كل ما له علاقة بالشأن الاقتصادي والشأن السياسي المعاصر بهدف تطويعه لصالح تحقيق أهداف المجموعة وأعضائها. فأسست هذه المجموعة عام 54 و900 وألف على يد الأمير الهولندي بيرنارد، وهو والد ملكة هولندا الحالية بياتريس، وذلك بدعم كل من رجل الأعمال الأمريكي الشهير روكفلر وأبناء عائلة روتشيلد. وقد حملت المجموعة هذا الاسم لأنها عقدت في أول اجتماع لها في فندق بيلدربيرج في المدينة الألمانية الصغيرة استرابيك، وذلك لمناقشة أفضل السبل لتتمكن النخب الأوروبية والأمريكية من السيطرة على مصادر الطاقة. وقد استمرت الاجتماعات منذ ذلك التاريخ بشكل سنوي ودوري، حيث تقام في عدد من المدن الرئيسة حول العالم لمناقشة القضايا التي لها تأثير على المشهد العالمي اقتصاديا وماليا وسياسيا، وعلاقة ذلك بسيطرتهم على منابع النفط والطاقة على وجه التحديد. تتكون مجموعة بيلدربيرج من 120 عضوا من أوروبا وأمريكا الشمالية، ممن يحكمون العالم اقتصاديا وماليا وسياسيا. ومن أهم أعضاء هذه المجموعة بياتريس ملكة هولندا وأبناء عائلة روتشيلد وعائلة روكفلر ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، وكذلك من حاكم نيويورك جورج بيتاكين والرئيس التاسع للبنك الدولي جيمس ويلفنسون، وكذلك من مندوب أمريكا الأسبق لدى الأمم المتحدة ريتشارد هولبروك، بالإضافة إلى رؤساء الشركات العالمية الكبرى مثل كوكاكولا ومايكروسوفت وغيرها، ورؤساء المؤسسات الإعلامية العالمية من أمريكا وأوروبا وكندا. ربما تتساءل، ولماذا يريد اليهود تفتيت بلاد العرب؟ ولماذا غرسوا هذا التفتيت في أذهان سياسة مملكة اليهود والماسون وحولوه إلى أهداف لها وخطط؟ ودولة اليهود آمنة مستقرة قوية مدججة بالأسلحة التقليدية والنووية، وما حولها من بلاد عربية ضعيفة عسكريا ومتردية اقتصاديا واجتماعيا. فلماذا يريدون إذن تفتيت بلاد العرب؟ عد إلى المسار الذي دفع فيه الغرب الماسوني بلاد العرب والإسلام كلها، لتتذكر أن هذا المسار كان هدفه إفساح الطريق أمام مسار آخر ليوازيه ويسير بجواره في عكس اتجاهه، ألا وهو مسار إعادة اليهود إلى فلسطين وإقامة دولتهم في أرضهم المقدسة زعموا. وتذكر أن كل فوضى في المسار الأول تغرق بلاد العرب في أسبابها وظروفها وفيما يكتنفها من معارك وصراعات، إنما يكون هدفها التمهيد وإعداد المنطقة لنقلة في المسار الثاني، لأنه لا مجال ولا وسيلة لنقله في مسار اليهود ودولتهم إلا بفوضى تواكبها في مسار العرب ودولهم. وإسرائيل التي تراها الآن أمامك آمنة مستقرة قوية في وسط فوضى بلاد العرب وضعفها وقلة حيلتها واتكائها على الغرب في كل شيء، هذه الدولة اللقيطة ليست هي نهاية المسار اليهودي الذي تم دفع بلاد العرب في مسار التفكك من أجله، ولا هي غايته. هذه الدولة اللقيطة ليست سوى خطوة في المسار اليهودي نحو الغاية منه، ألا وهو إتمام المسار التوراتي للعالم بإقامة الدولة التوراتية من النيل إلى الفرات وإعادة بناء الهيكل الثالث، محور العقيدة اليهودية وبوصلة التاريخ اليهودي واتجاه حركته. والنقلة أو الخطوة الأولى الكبرى في المسار اليهودي كانت استنفار اليهود وجمعهم في فلسطين وإقامة الدولة اليهودية من النهر إلى البحر بهم، وهي النقلة التي ما كانت لتتم إلا بإزاحة الخلافة وتفكيك بلاد العرب لقطع فلسطين منها وفتحها لليهود، وهو ما تكفلت به اتفاقية سايكس فيكو. والفوضى التي بدأتها الثورات اليهودية في بلاد العرب في هذه السنوات هدفها التفكيك الثاني لها أو تفتيتها تمهيدا للنقلة والخطوة الكبرى الثانية في المسار اليهودي، ألا وهو تمدد دولة اليهود ووصولها إلى حدودها التوراتية وإعادة الهيكل. فإليك المسار اليهودي ومراحله مجموعة معا، لتعلم أن كل ما يحدث ليس إلا خطوات في سيناريو مكتوب يتم دفع الأحداث به نحو غاية معلومة ومحددة. في السنة 17 بعد 900 والألف، واليهود يتأهبون للانقضاض على فلسطين بعد إزاحة الخلافة واستيلاء بريطانيا على الشام بمعاونة الثورة العربية الكبرى، صدر كتاب الحدود الصحيحة للأرض المقدسة للحاخام صموئيل هليل إيزاكس. يقول الحاخام إيزاكس في كتابه إن المسار التوراتي لعودة اليهود إلى الأرض المقدسة وإقامة دولتهم فيها ينقسم إلى مرحلتين كبيرتين. المرحلة الأولى عودة اليهود إلى فلسطين وإقامة دولتهم في أرضهم المقدسة التي عين حدودها الإصحاح 34 من سفر العدد. وكلم الرب موسى قائلا: أوصي بني إسرائيل وقل لهم: أرض كنعان بتقومها تكون لكم، ناحية الجنوب من برية الصين على جانب أدو، ويكون لكم تخم الجنوب من طرف بحر الملح إلى الشرق، ويدور لكم ذلك التخم من جنوب عقبة عقربين ويعبر إلى صين، وتكون مخارجه من جنوب قادشة برميعة، ويخرج إلى حصر الدار ويعبر إلى عصمون، ثم يدور التخم من عصمون إلى وادي مصر، وتكون مخارجه عند البحر. وأما تخم الغرب فيكون البحر الكبير لكم تخما، هذا يكون لكم تخم الغرب، وهذا يكون لكم تخم الشمال. من البحر الكبير ترسمون لكم إلى جبل هور، ومن جبل هور ترسمون إلى مدخل حماه، وتكون مخارج التخم إلى صدد، ثم يخرج التخم إلى زفرون، وتكون مخارجه عند حصر عينان، هذا يكون لكم تخم الشمال، وترسمون لكم تخما إلى الشرق من حصر عينان إلى شفام، وينحدر التخم من شفام إلى ربلة شرقي عين، ثم ينحدر التخم ويمس جانب بحر كنارة إلى الشرق، ثم ينحدر التخم إلى الأردن، وتكون مخارجه عند بحر الملح. هذه تكون لكم الأرض بتقومها حواليها. قد تسأل: كيف استطاع هذا الحاخام إزاكس تعيين الحدود الصحيحة للأرض المقدسة وأسماؤها التي في التوراة عبرية كما سمعت، بينما أسماؤها في فلسطين وخرائطها إذاك ولمئات السنين قبلها عربية؟ الجواب: لأن إعادة فلسطين ثم المنطقة التي بين النيل والفرات كلها إلى خريطتها العبرية، خريطة عصر التوراة، هو ما هبط الغرب الماسوني بلاد العرب لأجله. فقبل أن يكون ثمة هيرتزل وحركة صهيونية وهجرة يهودية إلى فلسطين، تأسس سنة 64 و800 ألف صندوق استكشاف آثار فلسطين البريطاني. واسم الصندوق ككل ما هو قادم من جهة الغرب غلاف ولافتة فقط، فالصندوق كانت مهمته المقدسة هي الحفر والتنقيب في فلسطين من أجل استكشاف الآثار اليهودية والعبرية، ورسم خريطة لفلسطين تستبدل فيها بالأسماء العربية للبلدات والمواقع الجغرافية أسماؤها العبرية التوراتية. الحاخام صموئيل هليل إزاكس عين المواقع الجغرافية في فلسطين العربية التي تكون حدود الأرض المقدسة الموصوفة في التوراة بالعبرية من نتائج أبحاث تشارلز ويلسون والكابتن تشارلز وارن والكولونيل كوندر، الذين قاموا بدراسة جغرافية فلسطين ورسموا لها خريطة منحوا فيها لبلداتها وجبالها ووديانها وتلالها أسماءها العبرية بعد مطابقتها بجغرافية التوراة. ومن الطريف أن تعلم أنه عند تعيين حدود فلسطين في سقف الامتداد الذي أصدرته عصابة الأمم، والذي نص في ديباجته على أنه لما كانت دول الحلفاء الرئيسة قد وافقت على أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذي صرحت به حكومة جلالة ملك بريطانيا في 2 نوفمبر 1917 يريد وعد بولفور، وصادقت عليه الدول المذكورة بأن ينشأ في فلسطين وطن قومي للشعب اليهودي، ولما كانت الحكومة البريطانية قد قبلت الانتداب وتعهدت بتنفيذه بالنيابة عن عصبة الأمم طبقا للنصوص والشروط الآتي، وهو النص الذي حولت به عصابة الأمم التي كونها وأنشأها الماسون، حققت وعد بيلفور وحولته إلى وثيقة دولية ملزمة لكل من ينضم إليها. من الطريف أن تعلم أنه ثار خلاف بين الحاخامات واليهود الأرثوذكس المتدينين وبين الصهاينة واليهود العلمانيين. إذ عقيدة اليهود الأرثوذكس والمتدينين أن حدود الأرض المقدسة هي تلك المفصلة في سفر العدد، بينما قدم الصهاينة مشروعهم للوطن القومي لليهود إلى حكومة الانتداب البريطانية، وحدود الأرض المقدسة فيه هي الواردة في الأصحاح 47 من سفر حزقيال. وهذا هو الفرق بين هؤلاء وأولئك، والمرحلة الأولى في المسار التوراتي لأنها أرض إسرائيل المقدسة، فكل من وجد عليها منذ خروج اليهود منها هو مغتصب لها، ولذلك كانت أدبيات اليهود كلها ووثائقهم ومذكرات زعمائهم تصف الوصول إلى هذه الأرض والاستيلاء عليها بأنه تحرير لها. ومن غير أن تعي هذا لن تفهم لماذا نص عودي دينون في دراسته في كيفونيم على أنه السلام الحقيقي لن يحدث أبدا إلا إذا فهم العرب أنه من غير أن يحكم اليهود ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط لن ينالوا سلاما ولن يكون لهم وجود، فتكوين وطن لهم وحصولهم على الأمن لن يكون إلا هناك شرق نهر الأردن. والمرحلة الأولى من المسار التوراتي لليهود ودولته هو الذي دار حوله ومن أجله كل ما شهدته وشهدته بلاد العرب من أحداث طوال القرن العشرين. وأما المرحلة الثانية من هذا المسار كما يقول الحاخام إزات فهي الأرض الموعودة من النيل إلى الفرات، فالأرض التي تجلس عليها الآن داخلة عندهم في الوعد الإلهي وهي مستهدفة، ومن عليها هو مغتصب لها، واستيلاء اليهود عليها تحرير لها من المغتصبين. هذه عقيدتهم التي يحاربوننا بها ويظهرونها للعالم كله، هي الأرض الموعودة من النيل إلى الفرات، وهي الأرض التي عين حدودها سفر التثنية. ويطرد الرب جميع هؤلاء الشعوب من أمامكم فترثون شعوبا أكبر منكم وأعظم، وكل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم من البرية ولبنان من النهر نهر الفرات إلى البحر الغربي يكون تخمكم. ألحق هذا الحاخام في آخر كتابه خريطة بها حدود الدولة اليهودية في كل مرحلة من المرحلتين، يقول إن تحقيق هذه المرحلة الثانية وحيازة الأرض الموعودة من النيل إلى الفرات مشروط بإتمام وصايا الرب وحفظها في الأرض المقدسة، ووصايا الرب التي لن تتم المرحلة الثانية إلا بحفظها هي طرد الغرباء من الأرض المقدسة وإقامة الهيكل. فما أوقده اليهود أمامك من ثورات في بلاد العرب فيما عرف بالربيع العربي هو ربيع عبري ماسوني يهودي هدفه المرحلة والنقلة الثانية في المشروع التوراتي، هدفه الدولة الكبرى من النيل إلى الفرات وإعادة بناء الهيكل. ما أصاب عبدا قط بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوب. القوم يحاربوننا مستهدفين أرضنا وحياتنا عقيدة عندهم يعتقدونها لا يتخلون عنها أبدا، وأما نحن فلماذا نحاربهم؟ ما هي العقيدة التي على أساسها تقوم الحرب بيننا وبينهم؟ لماذا نحاربهم؟ ينبغي على المسلم أن يسأل نفسه. الشعب المصري كله وجيشه وشرطته، الشعب المصري كله في حرب، كل حرب لها هدف استراتيجي لا بد من تحديد هذا الهدف من أجل وصول القوات المحاربة إليه، وعدم تحديد هذا الهدف من الحرب كان من أكبر الأسباب التي أدت إلى هزيمة سنة 67، لأن القوات لم تكن تعرف هدف القتال، وطالبت القيادة وقتها بأن تحدد لها الهدف من هذا القتال. ما هو الهدف الاستراتيجي؟ نحارب لأجل ماذا حتى نستطيع الوصول إليه؟ لم يكن هنالك هدف. عدم تحديد هذا الهدف هو الذي يؤدي إلى الضياع والشتات والفوضى. لقد تخالف الناس وتدابروا ووقعوا في الذنوب والخطايا، فتعجلوا بلاء الله النازل عليهم. القوم يحاربوننا عقيدة، وهي عقيدة باطلة، ويرجعون فيها إلى التوراة بما فيها من التحريف والزيادة والنقصان والعبث والتبديل والتغيير. وكتابنا المحفوظ لا نلتفت إليه ولا نعول عليه ولا نتأمل فيه لتفهم معانيه، وإنما نجعله وراءنا ظهريا، وجعلناه نسيا منسيا. ومن أقبل عليه أقبل على حروفه يريد إقامتها على الوجه الذي يعرفه. وأما معانيه وأما التدبر فيه، وهو ما أراده الله رب العالمين من إنزاله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالقلوب قلب متدبر للقرآن، وقلب عليه قفل، لا ينفذ إليه نور هداية القرآن، ولا ثمة ثالث من القلوب، إما متدبر وإما عليه قفل. فهذه القلوب التي تتدبر في كتاب الله تبارك وتعالى، أين عقيدتها التي تستقيها وتستمدها من كتاب الله رب العالمين ومن سنة نبيه الأمين؟ إلى الله المشتكى، وهو وحده ولينا وحسبنا ونعم الولي ونعم النصير. وينبغي علينا أن نعلم أن شعارا كان قد رفع بعد هزيمة 67، وهو اعرف عدوك. لابد أن تعرف عدوك، أنت لا تعرف من تقاتل، لذلك لا تحيط علما بخططه ومؤامراته وتتورط في حبائله وأنت تحسب أنك تحسن صنعه. رفع ذلك الشعار في ذلك الوقت، وكانت هنالك كتيبات ونشرات يتلقفها أبناء الشعب الذي أحس بمرارة الهزيمة. اعرف عدوك، لابد أن تعرف أنت لا تعرف عدوك. المسلمون المصريون لا يعرفون عدوهم، هم في شتات في حيرة، لذلك يتسلل إليهم ويعشش في عقولهم كما وقع مع الشباب الذين أوقدوا نار الثورة، وما هم إلا غلاف لبؤرة كانت هنالك من الأفكار اليهودية الصهيونية الماسونية نفذوها، وهم على طمع وهم على رجاء وهم على خيانة وعمالة، قل ما شئت، ولكن صرنا إلى الحال الذي وصلنا إليه. وتمزقت الأمة في بؤرتها في سويدائها في قلبها، وما زالت تتمزق بالتداعيات شيئا فشيئا. فنسأل الله رب العالمين أن يحفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين من كل سوء ومن كل شر ومكروه، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن أسباب ذهاب الأمن كثرة المعاصي والمخالفات الشرعية، خاصة الشرك والبدعة، والطاعة والمعروف والبعد عن المنكر، وتحقيق التوحيد من أسباب جلب الأمن وتحققه. وذلك لأن النعم كلها بيد الله سبحانه، يهبها لمن يشاء ويرزقها من يستحق. فإن رضي الله تعالى عن قوم وهبهم نعمة الأمن، فإن كفروا بالنعمة وخالفوا شرعه ونشروا الفساد سخط الله عليهم وبدلهم من بعد أمنهم خوفا. ما أعظم نعمة الأمن وما أحسنها، ويا للحسرة عند ذهابه. كم أنزل الله الأمن على عباده الصالحين الموحدين في مواقف تنخلع فيها القلوب من أماكنها، كما ثبت الله الصحابة في غزوة بدر وأحد وأنزل عليهم السكينة وألقى في قلوبهم الأمن فانتصروا. لقد كانوا عبادا زهادا موحدين صالحين متقين، فاستحقوا الأمن والتمكين. ولما ظهر الفساد والمنكر والشرك في الأمة سلط الله عليه من لا يخافه ولا يرحمهم، فذهب الأمن. بل من أعجب ما تقرأ في تاريخ المسلمين أن هجوم التتار تزامن مع ظهور الحشيشة المحرمة المسكرة في بلاد الإسلام وغيرها من المعاصي، فاجتاح التتار بلاد الإسلام ودخلوا بغداد وقتلوا ما يزيد على 2,000,000 مسلم، حتى كان الناس يهربون إلى أسطح منازلهم، فألحقهم جنود التتار ويقتلونهم هناك، فتسيل الدماء من ميازيب الأسطح كما يسيل ماء المطر. قال شيخ الإسلام وهو يحكي حال الأمة الإسلامية وما آلت إليه: فلما ظهر النفاق والبدع والفجور المخالف لدين الرسول سلطت عليهم الأعداء، فخرجت الروم إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرة، وأخذوا الثغور الشامية شيئا بعد شيء، إلى أن أخذوا بيت المقدس في أواخر 104. وقال أيضا: فلما ظهر في الشام ومصر والجزيرة الإلحاد والبدع سلط عليهم الكفار، ولما أقاموا ما أقاموه من الإسلام وقهر الملحدين والمبتدعين نصرهم الله على الكفار، تحقيقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. وكذلك لما كان أهل المشرق قائمين بالإسلام كانوا منصورين على الكفار المشركين من الترك والهند والصين وغيرهم، فلما ظهر منهم ما ظهر من البدع والإلحاد والفجور سلط عليهم الكفار. فانظر كيف يذهب الأمن وكيف يعود. إنها سنن كونية خلقها الله تبارك وتعالى وأرادها كونا، فلا محيص عنها ولا مفر منها. ولقد ضرب لنا القرآن العظيم مثلا واضحا في هذا الصدد، فقال جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فتأمل قوله تعالى: كانت آمنة مطمئنة. هكذا كانت لما كان أهلها طائعين مستقيمين على الشرع الحنيف والتوحيد، ثم غيروا أحوالهم من المعروف إلى المنكر، فوصفهم بقوله: فكفرت بأنعم الله. فكانت النتيجة في قوله: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال بعض أهل العلم: هذه القرية هي مكة، حيث كان أهلها في أمن وأمان، وكانت بلدة لا شجر فيها ولا زرع، ومع ذلك يأتيها الرزق من كل مكان. فلما جاءهم رسول منهم يعرفونه كذبوه وحاربوه وأشركوا بالله فكفروا بنعمة الله عليهم، فأذاقهم الله ضد ما أنعم عليهم، فتبدل أمنهم خوفا وشبعهم جوعا. والآية عامة لكل من يخالف شرع الله ويكفر بنعمه بالمنكرات والمعاصي، سواء كانت من الشرك أو البدع وهي الأخطر والأشنع، أو الكبائر الأخرى كالزنا والربا والتبرج وغير ذلك، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال تعالى واصفا حال أهل مملكة سبأ وكيف كانوا في نعمة لما كانوا على الطاعة والتوحيد، ثم تبدلت أحوالهم فذهب الله بالنعم عنهم. قال جل وعلا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قال ابن كثير رحمه الله كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها، وكانت التبابعة بينهم، وبلقيس صاحبة سليمان منهم، وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم. وبعث الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزق ويشكروه بتوحيده وعبادته، فكانوا كذلك ما شاء الله، ثم أعرضوا عما أمروا به فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد أيدي سبا شذر مذر. فهذه عبرة لمن يعتبر، فهذا حال من لا يشكر نعمة الله بالطاعة والتوحيد. إن الشرك والبدع من أعظم أنواع المعاصي والكفر بنعمة الله، كما أن غير ذلك من الكبائر من المحرمات إذا ارتكبت كانت نوع معصية لله، وكانت إنكارا لنعمه وعدم شكر لها، وكل ذلك يبدل الأمن خوفا والنعمة نقمة، وتتغير الحال وتسوء. فالحذر الحذر من ارتكاب المحرمات والمعاصي، فإنها من أعظم أسباب تدهور البلاد وذهاب الأمن. وإذا غضب الله على قوم وأمر بعقوبتهم فمن ذا الذي يمنعه منهم ويمنعهم منه؟ إذن التوحيد أولا وقبل كل شيء، فأي مجتمع تحقق فيه التوحيد والطاعة والمعروف فليبشر بالأمن والأمان والراحة. فإن قيل لما، فالجواب أن التوحيد حق الله على العبيد، وما خلقهم إلا لعبادته، وما أرسل رسله لهم إلا لتوحيده وتعظيمه. فإذا هم أعطوا الله حقه ورضي عنهم ومن عليهم بكثير من النعم، منها نعمة الأمن. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحم، فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة فقال يا معاذ، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة فقال يا معاذ بن جبل، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله ألا يعذبهم. متفق عليه. فتأمل كيف كرر النبي صلى الله عليه وسلم النداء لمعاذ، ثلاث مرات، وما ذلك إلا ليشد انتباهه كي يستمع لوصية النبي صلى الله عليه وسلم استماعا كاملا، ولينبهه بهذا التكرار أنه سيعلمه أمرا مهما. فإذا ضيع الناس حق الله وهو توحيده فوقعوا في الشرك والكفر والمعصية والبدعة والإلحاد، سلط الله عليهم الخوف والذل والصغار والضياع. ولقد ضرب الله سبحانه في كتابه العظيم أعظم الأمثلة على ذلك، منها ما مر، ومنها قوله جل وعلا عن حال اليهود وما صاروا إليه: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الكافرون، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فتأمل هذه الآيات العظيمة التي لو نزلت على جبل لخضع وخشع، والشاهد منها وكلها شاهد عند قوله جل وعلا: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، ثم أضاف قائلا: وضربت عليهم المسكنة، ثم ذكر سبحانه سبب ذلهم وصغارهم فقال معللا: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ثم ذكر سبحانه سبب مخالفاتهم فقال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالكفر بآيات الله والجحود وارتكاب المعاصي كل ذلك كان سببا في ذلهم وخوفهم وعذابهم. قال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. دقق فيما أخبر الله به عن القوم، وعلينا أن ندقق في النظر فيه، فإنهم قد لعنوا، ثم ذكر الله سبب لعنهم وهو المعصية والاتفاق على المنكر، ثم ذمهم تعالى بأداة ذم قوية فقال: لبئس ما كانوا يفعلون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل، فيما أنزل على داود نبيه عليه السلام وعلى لسان عيسى بن مريم عليه السلام بسبب عصيانهم الله واعتدائهم على خلقه، ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم فقال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، أي كان لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المآثم والمحارم، ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يرتكب مثل ما ارتكبوا فقال: لبئس ما كانوا يفعلون. الملعون مطرود من رحمة الله، فأي راحة وأمن واستقرار لمن حاله كذلك؟ ليس له إلا الخوف والذل والرعب والضياع والحسرة. أما الموحد المؤمن فهو في أمان الله ورحمته وحفظه، لذا تراه قويا مطمئنا راسخا. وتأمل هذه الآية الكريمة، قال تعالى ذاكرا قصة إبراهيم مع قومه المشركين: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن الخوف للمشرك بالله، والأمن والطمأنينة للموحد المخلص لله بالعبادة. فالذين آمنوا ولم يخالطوا إيمانهم بشرك ولا معصية لهم شيئان مهمان: الأول الأمن الكامل في الدنيا والآخرة، والثاني الهداية. فالمجتمع الموحد الخالي من الشركيات والبدع والمنكرات له الأمن الخالص والهداية والتوفيق. والظلم في الآية فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه الشرك على الدعاة إلى الله في هذا العصر، هذه الأيام، أن يتأملوا في آية من كتاب ربهم جل وعلا عظيمة واضحة المعاني، وهي قوله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فذكر تعالى في هذه الآية الجليلة شروطا ومطالب إذا حققها العباد جنوا الثمار الطيبة. فقد وعد الله عباده بالأمن والتمكين والاستخلاف في الأرض بشرط أن يعملوا الصالحات ويكونوا على إيمان وصلاح ولا يشركوا به شيئا، أي بأن يحققوا التوحيد في مجتمعهم وفي الأمة. هذه سنة الله في خلقه لا مبدل له. فعلى دعاة الخير والعلماء والمشايخ أن يعوا ذلك جيدا وأن يفهموه جليا واضحا، لا طريق آخر سواه للأمن والراحة والنصر، وأن يقودوا الناس للتوحيد، أي إلى تحقيق توحيد الله جل وعلا في العبادة، بأن لا يعبد إلا الله ولا يذبح إلا لله وأن لا يستغاث إلا به وبأن تصرف جميع العبادات له، وأن يحققوا في الناس توحيد الربوبية، فهو الخلاق العظيم وهو المنعم الكريم وهو الرزاق سبحانه الذي يدبر الأمور، وأن يحققوا توحيد الأسماء والصفات بأن يثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه وفي سنة نبيه وعلى لسان رسوله من صفات الكمال والجمال والجلال دون تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، وأن يأخذوا بأيدي الناس من المنكر إلى المعروف ومن المعاصي إلى الطاعات ومن الغواية إلى الهداية ومن الضلال إلى الهدى، ثم لينعموا بعد وقد حققوا الشروط بالنصر والراحة والأمن والأمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، فليمسوا مترقبين وليصبحوا منتظرين. ولا بد من المخالفة بين القلوب فهي من عذاب الله، ولا بد من أن يحمل بعضهم على بعض فهذا من عذاب الله، ولا بد من تسليط أعدائهم عليه فهذا من عذاب الله، وسيحل بهم ما يسوءهم من الغلاء في الأسعار ومن ذهاب البركة في الأقوات، بل ربما فقدوها جملة وتفصيلا. ثم ما يكون من فقدهم الذي يكون في قلوبهم وبين أعينهم، فلا يشبعون من شيء، يلهثون وراء مطالب الدنيا إلى الممات، لا مخلص ولا منجا ولا خروج من المؤامرات مهما دبرها المتآمر ومهما كانت محكمة خفية إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه، وذلك بفهم الكتاب والسنة، بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لأن الكل يدعي أنه وراء الكتاب والسنة وكذبوا. ليس وراء الكتاب والسنة إلا من فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة وفهم من تبعهم بإحسان من أئمة الإسلام من التابعين وتابعيهم وتبع الأتباع والأئمة الفقهاء ومن عقبهم من الأئمة إلى هذا العصر، بفهم السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فلننظر في كتاب الله ولنقبل على عبادة ربنا تبارك وتعالى نافين الشرك عنها بأن تكون خالصة لله جل وعلا، لا مخلص لنا ولا منجى إلا بهذا. فبه تتوحد القلوب على التوحيد، تتحد الأمة، وعليه توحدت على يدي نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت أقل الأمم وأفقرها وأذلها وأبعدها عن أساليب المدنية التي كانت في الدول الكبرى وقتها من الروم وفارس. فأخرج الله بالتوحيد هذه الأمة من الظلمات إلى النور، ومن الذلة إلى العزة، ومن المهانة إلى السؤدد والسيادة، وملكت العالم القديم كله بتوحيد الله. فلا بد من الالتفات العظيم إلى هذا الأمر الكريم الكبير، وهو أنه لا مخرج لنا ولا منجى مما نحن فيه، ولا اتحاد للقلوب إلا على توحيد الرب سبحانه وتعالى توحيدا صحيحا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وفي اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وبفهم الكتاب والسنة على فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أسأل الله أن يحفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين، وأن يسلم بلادنا وجميع بلاد المسلمين، وأن يكبت أعداء هذا الدين وأعداء هذا الوطن وأعداء أوطان المسلمين، وأن يدير الدائرة عليهم، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي شهر فبراير سنة 1982 نشرت مجلة كيبونيم العبرية اليهودية التي تصدرها المنظمة الصهيونية العالمية في إسرائيل، ومعنى اسمها اتجاهات، نشرت دراسة لأودي دينون وهو خبير استراتيجي إسرائيلي، وكان سابقا وكيلا لوزارة الخارجية في إسرائيل، وعنوان الدراسة استراتيجيات لإسرائيل في ثمانينيات القرن العشرين. قال عودي دينون في بداية دراسته إن إسرائيل بحاجة إلى فهم جديد وإعادة صياغة لأهدافها الداخلية والخارجية بسبب التحولات الجوهرية التي تحدث في المنطقة وفي العالم. ثم يدلف عودي ديونين بعد ذلك إلى وصف حالة العالم العربي الإسلامي، ويلاحظ أنه يتعامل مع العالم العربي الإسلامي في دراسته بطولها على أنه عالم واحد. يقول إن هذا العالم بأقلياته العرقية وأزماته الداخلية يبدو وكأنه يدمر نفسه بنفسه، فالعالم العربي الإسلامي بني كبيت مؤقت من أوراق رصها البريطانيون والفرنسيون في عشرينيات القرن العشرين بجوار بعضها
دون أن يضعوا في اعتبارهم إرادة أهله ورغباته. فقد تم تقسيمه تعسفيا إلى 19 دولة كلها خليط من أقليات وجماعات عرقية، كل منها عدو للآخر. ومن ثم فكل دولة عربية تواجه في أيامنا هذه مشكلة عرقية تهدم في تكوينه من الداخل، وتجعلها بالفعل على شفا حرب أهلية. وما لم يذكره يينون بالطبع أن هذا العالم العربي الكرتوني قد أقامه البريطان والفرنسيون من أجل إقامة دولة إسرائيل، ومن غير الصورة التي أقاموه عليها ما كانت لتكون. ثم يصف عيدي الدينون الوضع في كل دولة عربية إسلامية على حدة، ويرسم الاستراتيجية التي ينبغي أن تكون لإسرائيل بخصوصها، وما يجب أن تدبره لها لكي تحقق أهدافها وغاياتها. فهك أولا ما أرادته إسرائيل للعراق مكتوبا سنة 1982 نورده لك لكي تقارنه بمسار الأحداث منذ سنة 1990 لتعرف أن ما حدث لم يكن تلقائيا ولا عفوا، ولا بالملابسات والظروف والأزمات التي تحدث وحدها كما توهم وما زال يتوهم المغفلون في بلاد العرب، بل حدث بخطة وتدبير محكم ومن أجل غاية ومسار مرسوم معلوم بدايته ونهايته. قال: العراق الغني بالبترول وفي الوقت نفسه ممزق داخليا هدف لإسرائيل لا خلاف لأحد فيها عليه، فتفكيكه وتمزيقه له من الأهمية القصوى لإتمام أهدافنا ما يفوق تفكيك سوريا. لذا فإن أي نوع من الصدام العربي العربي سيكون في صالحنا، كما أنه سيعجل بالهدف الأهم والأكثر حيوية، ألا وهو تفكيك العراق إلى كيانات طائفية على غرار لبنان. فليس بعسير تقسيم العراق عرقيا وطائفيا هي الكبرى إبان الحكم العثماني. ستولد 3 دول وربما أكثر حول المدن الكبرى 3، البصرة وبغداد والموصل، فتنفصل بذلك المناطق الشيعية في الجنوب عن المناطق السنية في الوسط والمناطق الكردية في الشمال. فإذا رأيت ما حاق بالعراق صورة طبق الأصل مما هو مكتوب، فاعلم أن ما يحدث في بلاد العرب الآن هو المسار الذي تدفع فيه الأحداث ليصل إلى ما هو مراد ومكتوب. فهذا هو وصف مصر في استراتيجية إسرائيل. في مصر أغلبية مسلمة تواجه أقلية مسيحية كبيرة، وهي الآن بالفعل جثة هامدة، وهذا هو ما تريده وتدبره لها إذا وضعنا في الاعتبار الصراع المتزايد بين المسلمين والمسيحيين. فإن انهيار مصر إلى مناطق متمايزة جغرافية هو هدف سياسي رئيس لإسرائيل على جبهتها الغربية. وإذا سقطت مصر فإن دولا مثل ليبيا والسودان وربما دول أخرى أبعد لن تستمر في الوجود في صورتها الحالية، وستسقط تلقائيا مع سقوط مصر وتحللها. إن تقسيم مصر وتمزيقها إلى بؤر متعددة للسلطة عبر تكوين دولة مسيحية قبطية في صعيد مصر ومعها عدد من الدول الضعيفة ذات القوة المحدودة من غير حكومة مركزية كما هو اليوم، لهو المفتاح إلى تحقيق تقدم تاريخي في المنطقة، وهو ما يبدو أنه سيتعطل بسبب اتفاقية السلام، لكن حدوثه على المدى الطويل أمر حتمي لا مفر منه. هذا كلام الذي كتبه سنة 1982، وهو نفسه ما تريده وتدبره لبلاد العرب كلها، تحلل سوريا والعراق فيما بعد إلى دويلات عرقية وطائفية منفصلة، هو هدف إسرائيلي أولي على جبهتها الشرقية في المدى الطويل. أما في المدى القصير فالهدف الأولي هو كسر ظهرها وإجهاض قوتها العسكرية، فسوريا ستتفكك إلى عدة دول: شيعية بطول الساحل، وسنية حول حلب، وأخرى حول دمشق، ودرزية في حوران وشمال الأردن. وأما الأردن فإن سياسة إسرائيل سواء بالحرب أو بالسلام أن يتحلل ويختفي، لتنتقل السلطة فيما يتبقى منه إلى الأغلبية الفلسطينية، إذ تتغير هذه النظم شرق نهر الأردن، وبتغيير ذلك سينتهي إشكال المناطق المكتظة بالسكان العرب غرب النهر، والجزيرة العربية كلها ستتحلل وحدها بسبب الضغوط الداخلية والخارجية، وهو أمر حتمي لا سيما في السعودية، وبصرف النظر هل سيظل نظامها الاقتصادي القائم على البترول قويا أم سينهار على المدى الطويل. في شهر يونيو سنة 2000 نشرت صحيفة القوات المسلحة الأمريكية دراسة استراتيجية لرالف بيتزر نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الأمريكية، عنوانها حدود الدم. والفكرة الرئيسية في دراسة رالف بيترز والمحور الذي أقامها حوله ليس سوى نقل حرفي للفكرة الرئيسة في دراسة عيودي دينون في مجلة كيفونيم الصهيونية. يقول رالف بيترز إن الحدود الحالية في إفريقية والشرق الأوسط غير طبيعية، فهي حدود ظالمة وضعها الأوروبيون بما يوافق مصالحهم دون أن يراعوا مصالح شعوب المنطقة، وهذه الحدود الظالمة هي مصدر كل ما يعانيه الشرق الأوسط من أزمات تعصف ببلاده وشعوبه. ويقول بيترز إن أفلح صورة لهذا الظلم فيما بين جبال البلقان وجبال الهيمالايا غياب دولة كردية مستقلة. إن دولة كردية حرة تمتد من ديار بكر إلى تبريز ستكون أكثر دولة في المنطقة الممتدة من بلغاريا إلى اليابان ولاء للغرب وحلفائه. وعليه يقترح بيترز تعديل خريطة الشرق الأوسط الحالية وإعادة رسم الحدود بين دوله. وأرفق بيترز بدراسته خريطة للشرق الأوسط بحدوده الحالية وأخرى له بحدوده الجديدة التي يقترحها. والدول الجديدة التي يقترحها رالف بيترز في دراسته وفي خريطته المصاحبة لها بعد تعديل الحدود هي: في العراق بعد إقامة الدولة الكردية سيتبقى في العراق دولتان: دولة ذات أغلبية سنية تتكون من ثلاثة أقاليم مقطعة الأوصال، وربما تقرر الاندماج مع سوريا التي ستفقد سواحلها لصالح لبنان المتوسطية الكبرى، لبنان الفينيقية التي ستولد من جديد، ودولة شيعية في الجنوب تسيطر على معظم الخليج الفارسي. وأما الأردن فستحتفظ بمناطقها وأراضيها الحالية مع تمددها جنوبا على حساب السعودية التي ستتفكك لأنها دولة مصطنعة وغير طبيعية. فالسعودية ستتفكك إلى ثلاث دويلات هكذا. سيصبح العالم الإسلامي أكثر صحة إذا تحولت مكة والمدينة إلى دولة إسلامية مقدسة على غرار الفاتيكان، ويحكمها مجلس يتكون من ممثلين للمذاهب والحركات الإسلامية المختلفة، وتكون رئاسته بالتناوب بينهم. وإنه لمن العدل أن تمنح حقوق البترول الساحلية في السعودية للشيعة القاطنين في هذه المنطقة، أما الطرف الجنوبي الشرقي فيضم إلى اليمن، ومن ثم تقتصر الدولة السعودية المستقلة على المناطق المحيطة بالرياض. ثم يختم رالف بيترز دراسته الاستراتيجيات بالتحذير من أنه إذا لم يتم تعديل حدود الشرق الأوسط الكبير لتتوافق مع الحدود الطبيعية التي تكونها روابط الدم والعقائد، فإن الدم المسفوح في المنطقة سيستمر تدفقه وستسفح دماؤنا نحن معه. عبر سيطرة اليهود المطلقة على مراكز البحوث ومعاهد الدراسات والكواليس التي لا يراها أحد، وهي التي تقدم دراساتها وتقاريرها إلى المؤسسات الأمريكية الحكومية وإلى الإدارات الأمريكية لتملأ بها عقلها وتكون بها أفكارها عن هذه المنطقة، وترسم لها ما يجب أن تسير عليه من خطط وتتخذه من خطوات وسياسات في غلاف أن هذا ما تتحقق به مصلحة مملكة اليهود والماسون أمريكا وتضمن به أمنها. تحولت الاستراتيجية الصهيونية لإسرائيل إلى استراتيجية لمملكة اليهود والماسون أمريكا. كيف؟ في دراسة عنوانها برنارد لويس خلف صراع الحضارات، يقول سكوت تومسون وجيفري شتنبرغ إن المستشرق البريطاني اليهودي برنارد لويس الذي كان يعمل في كليات دراسات الشرق الأوسط وإفريقية في جامعة لندن، والذي قدم إلى الولايات المتحدة في السبعينيات ليصبح أستاذا في جامعة برنستون، منذ قدومه إلى الولايات المتحدة وانضمامه إلى المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية صار عقل الإدارة الأمريكية والرجل المسؤول عن كل ما تتخذه من سياسات وما تضعه من خطط استراتيجية للشرق الأوسط وآسيا الصغرى. يقول تومسون وشتنبرغ إن برنارد لويس هو صاحب نظرية صدام الحضارات، وهو الذي صاغها وصك اسمها في دراسة له في مجلة أتلانتيك الشهرية في عددها الصادر في سبتمبر سنة 1990، عنوانها جذور التعصب الإسلامي، وهي النظرية التي اقتبسها من برنارد لويس أحد تلاميذه وهو صمويل هنتينغتون، ونشرها في دراسة له في مجلة فورين أفيرز التي يصدرها مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، ثم توسع فيها وطورها في كتابه الضخم الذي صدر سنة 96. فإليك القناة التي انتقلت استراتيجية الصهاينة عبرها لتستقر في عقل سياسة مملكة اليهود والماسون أمريكا في عددها الصادر في خريف سنة 92 و900 وألف. كتب برنارد لويس في مجلة فورين أفيرز دراسة عنوانها تصور آخر للشرق الأوسط. قال في دراسته إنه بعد انهيار القومية العربية ومشروعها للوحدة صارت الأصولية الإسلامية أكثر البدائل جاذبية لكل أولئك الذين يشعرون أنهم يستحقون شيئا أفضل وأكثر أملا من الطغاة والحمقى الذين يحكمونه ومن الأيديولوجيات المفلسة المفروضة عليهم من الخارج. يقول فالإسلاميون يمثلون شبكة خارج سيطرة الدول. ومن هنا يصل برنارد لويس إلى أن نموذج الدولة القومية في الشرق الأوسط قد وصل إلى نهايته، والمنطقة كلها ستدخل في حقبة طويلة من اللبننة، فأغلب دول المنطقة مصطنعة، ومن ثم فهي مؤهلة لأن تتحلل تلقائيا كما حدث في لبنان إلى فوضى من المعارك والنزاعات بين القبائل والطوائف والعشائر والأحزاب. والصورة التي وصفها برنارد لويس لبلاد العرب في فورين أفيرز يتوهم من يقرأها أنها ستصل إليها وحدها ومن تلقاء نفسها، أما الحقيقة فهي أنه رسم الصورة التي يريد هو لهذه البلاد أن تصل إليه، وأفكاره ودراساته وخططه الاستراتيجية التي يغزو بها عقول السياسة وصناع السياسة في أمريكا مملكة اليهود والماسون هو وتلاميذه ونظراؤه هي وسيلة صنعها والوصول إليه. في أبريل سنة 79 و900 وألف قدم برنارد لويس مشروعا لتفتيت منطقة الشرق الأوسط وبلقنتها، وكانت خلاصته كما أوردها تريفوس وليمارك في دراسة لهما عن المشروع أنه يجب مساندة الأقليات وتشجيعها على تكوين حركات انفصالية تطالب بالحكم الذاتي ثم الاستقلال في الشرق الأوسط مثل الدروز في لبنان والأكراد في العراق والعلويين في سوريا والأقباط في مصر والقبائل الزنجية في السودان. والهدف الذي يجب العمل من أجل الوصول إليه هو إضعاف السلطة في الجمهوريات والملكيات القائمة لكي يتفكك الشرق الأوسط إلى مزق من الدويلات المتصارعة، وهو الهدف الذي يمكن تحقيقه بسهولة عبر الضغط على السلطات القائمة من أجل تحرير وسائل الإعلام من قبضتها ودفعها إلى اتباع سياسات ديمقراطية. بقي قبل أن نترك برنارد لويس ومشروعه لتفتيت الشرق الأوسط، وهو كما ترى ليس سوى نسخة من المشروع الصهيوني لتفتيتها، أن نعلم أن أول جهة قدم إليها برنارد لويس مشروعه هذا ليأخذ موافقتها عليه قبل أن يدفعه يأخذ دورته داخل الكواليس اليهودية للمؤسسات الحكومية في مملكة اليهود والماسون أمريكا لكي يخرج منها خطة استراتيجية أمريكية الغلاف، أنه قدم مشروعه إلى مجموعة البيلدربيرج في مؤتمرها الذي انعقد في بادن في النمسا بين 27 و29 من أبريل سنة 79 و900 وألف. مجموعة بيلدربيرج هي حكومة الظل التي تحكم العالم فعليا وعلى جميع المستويات نظرا لأهمية أعضائها، لأنها متخصصة في البحث بسرية مطلقة عن كل ما له علاقة بالشأن الاقتصادي والشأن السياسي المعاصر بهدف تطويعه لصالح تحقيق أهداف المجموعة وأعضائه. فأسست هذه المجموعة عام 1954 على يد الأمير الهولندي بيرنارد، وهو والد ملكة هولندا الحالية بياتريس، وذلك بدعم كل من رجل الأعمال الأمريكي الشهير روكفلر وأبناء عائلة روتشيلد. وقد حملت المجموعة هذا الاسم لأنها عقدت في أول اجتماع لها في فندق بيلدربيرج في المدينة الألمانية الصغيرة استرابيت، وذلك لمناقشة أفضل السبل لتتمكن النخب الأوروبية والأمريكية من السيطرة على مصادر الطاقة. وقد استمرت الاجتماعات منذ ذلك التاريخ بشكل سنوي ودوري، حيث تقام في عدد من المدن الرئيسة حول العالم لمناقشة القضايا التي لها تأثير على المشهد العالمي اقتصاديا وماليا وسياسيا، وعلاقة ذلك بسيطرتهم على منابع النفط والطاقة على وجه التحديد. تتكون مجموعة بيلدربيرج من 120 عضوا من أوروبا وأمريكا الشمالية، ممن يحكمون العالم اقتصاديا وماليا وسياسيا. ومن أهم أعضاء هذه المجموعة بياتريس ملكة هولندا وأبناء عائلة روتشيلد وعائلة روكفلر ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، وكذلك من حاكم نيويورك جورج بيتاكين والرئيس التاسع للبنك الدولي جيمس ويلفنسون، وكذلك من مندوب أمريكا الأسبق لدى الأمم المتحدة ريتشارد هولبروك، بالإضافة إلى رؤساء الشركات العالمية الكبرى مثل كوكاكولا ومايكروسوفت وغيرها، ورؤساء المؤسسات الإعلامية العالمية من أمريكا وأوروبا وكندا. ربما تتساءل، ولماذا يريد اليهود تفتيت بلاد العرب؟ ولماذا غرسوا هذا التفتيت في أذهان سياسة مملكة اليهود والماسون وحولوه إلى أهداف لها وخطط؟ ودولة اليهود آمنة مستقرة قوية مدججة بالأسلحة التقليدية والنووية، وما حولها من بلاد عربية ضعيفة عسكريا ومتردية اقتصاديا واجتماعيا. فلماذا يريدون إذن تفتيت بلاد العرب؟ عد إلى المسار الذي دفع فيه الغرب الماسوني بلاد العرب والإسلام كلها، لتتذكر أن هذا المسار كان هدفه إفساح الطريق أمام مسار آخر ليوازيه ويسير بجواره في عكس اتجاهه، ألا وهو مسار إعادة اليهود إلى فلسطين وإقامة دولتهم في أرضهم المقدسة زعموا. وتذكر أن كل فوضى في المسار الأول تغرق بلاد العرب في أسبابها وظروفها وفيما يكتنفها من معارك وصراعات، إنما يكون هدفها التمهيد وإعداد المنطقة لنقلة في المسار الثاني، لأنه لا مجال ولا وسيلة لنقله في مسار اليهود ودولتهم إلا بفوضى تواكبها في مسار العرب ودولهم. وإسرائيل التي تراها الآن أمامك آمنة مستقرة قوية في وسط فوضى بلاد العرب وضعفها وقلة حيلتها واتكائها على الغرب في كل شيء، هذه الدولة اللقيطة ليست هي نهاية المسار اليهودي الذي تم دفع بلاد العرب في مسار التفكك من أجله، ولا هي غايته. هذه الدولة اللقيطة ليست سوى خطوة في المسار اليهودي نحو الغاية منه، ألا وهو إتمام المسار التوراتي للعالم بإقامة الدولة التوراتية من النيل إلى الفرات وإعادة بناء الهيكل الثالث، محور العقيدة اليهودية وبوصلة التاريخ اليهودي واتجاه حركته. والنقلة أو الخطوة الأولى الكبرى في المسار اليهودي كانت استنفار اليهود وجمعهم في فلسطين وإقامة الدولة اليهودية من النهر إلى البحر بهم، وهي النقلة التي ما كانت لتتم إلا بإزاحة الخلافة وتفكيك بلاد العرب لقطع فلسطين منها وفتحها لليهود، وهو ما تكفلت به اتفاقية سايكس فيكو. والفوضى التي بدأتها الثورات اليهودية في بلاد العرب في هذه السنوات هدفها التفكيك الثاني لها أو تفتيتها، تمهيدا للنقلة والخطوة الكبرى الثانية في المسار اليهودي، ألا وهو تمدد دولة اليهود ووصولها إلى حدودها التوراتية وإعادة الهيكل. فإليك المسار اليهودي ومراحله مجموعة معا، لتعلم أن كل ما يحدث ليس إلا خطوات في سيناريو مكتوب يتم دفع الأحداث به نحو غاية معلومة ومحددة. في السنة 17 بعد 900 والألف، واليهود يتأهبون للانقضاض على فلسطين بعد إزاحة الخلافة واستيلاء بريطانيا على الشام بمعاونة الثورات العربية الكبرى، صدر كتاب الحدود الصحيحة للأرض المقدسة للحاخام صموئيل هليل إيزاكس. يقول الحاخام إيزاكس في كتابه إن المسار التوراتي لعودة اليهود إلى الأرض المقدسة وإقامة دولتهم فيها ينقسم إلى مرحلتين كبيرتين. المرحلة الأولى عودة اليهود إلى فلسطين وإقامة دولتهم في أرضهم المقدسة التي عين حدودها الإصحاح 34 من سفر العدد. وكلم الرب موسى قائلا: أوصي بني إسرائيل وقل لهم: أرض كنعان بتقومها تكون لكم، ناحية الجنوب من برية صين على جانب أدوم، ويكون لكم تخم الجنوب من طرف بحر الملح إلى الشرق، ويدور لكم ذلك التخم من جنوب عقبة عقربيم ويعبر إلى صين، وتكون مخارجه من جنوب قادشة برنيعة ويخرج إلى حصر الدار ويعبر إلى عصمون، ثم يدور التخم من عصمون إلى وادي مصر وتكون مخارجه عند البحر. وأما تخم الغرب فيكون البحر الكبير لكم تخما، هذا يكون لكم تخم الغرب وهذا يكون لكم تخم الشمال. من البحر الكبير ترسمون لكم إلى جبل هور، ومن جبل هور ترسمون إلى مدخل حماه، وتكون مخارج التخم إلى صدد، ثم يخرج التخم إلى زفرون وتكون مخارجه عند حصر عينان، هذا يكون لكم تخم الشمال، وترسمون لكم تخما إلى الشرق من حصر عينان إلى شفام، وينحدر التخم من شفام إلى ربلة شرقي عين، ثم ينحدر التخم ويمس جانب بحر كنارة إلى الشرق، ثم ينحدر التخم إلى الأردن وتكون مخارجه عند بحر الملح. هذه تكون لكم الأرض بتقومها حواليها. قد تسأل: كيف استطاع هذا الحاخام إيزاكس تعيين الحدود الصحيحة للأرض المقدسة وأسماؤها التي في التوراة عبرية كما سمعت، بينما أسماؤها في فلسطين وخرائطها إذ ذاك ولمئات السنين قبلها عربية؟ الجواب: لأن إعادة فلسطين ثم المنطقة التي بين النيل والفرات كلها إلى خريطتها العبرية، خريطة عصر التوراة، هو ما هبط الغرب الماسوني بلاد العرب لأجله. فقبل أن يكون ثمة هيرتزل وحركة صهيونية وهجرة يهودية إلى فلسطين، تأسس سنة 64 و800 وألف صندوق استكشاف آثار فلسطين البريطاني. واسم الصندوق ككل ما هو قادم من جهة الغرب غلاف ولافتة فقط، فالصندوق كانت مهمته المقدسة هي الحفر والتنقيب في فلسطين من أجل استكشاف الآثار اليهودية والعبرية، ورسم خريطة لفلسطين تستبدل فيها بالأسماء العربية للبلدات والمواقع الجغرافية أسماؤها العبرية التوراتية. الحقام صمويل هليل إزاكس عين المواقع الجغرافية في فلسطين العربية التي تكون حدود الأرض المقدسة الموصوفة في التوراة بالعبرية من نتائج أبحاث تشارلز ويلسون والكابتن تشارلز وارن والكولونيل كوندر الذين قاموا بدراسة جغرافية فلسطين ورسموا لها خريطة منحوا فيها لبلداتها وجبالها ووديانها وتلالها أسماءها العبرية بعد مطابقتها بجغرافية التوراة. ومن الطريف أن تعلم أنه عند تعيين حدود فلسطين في سقف الامتداد الذي أصدرته عصابة الأمم والذي نص في ديباجته على أنه لما كانت دول الحلفاء الرئيسة قد وافقت على أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذي صرحت به حكومة جلالة ملك بريطانيا في 2 نوفمبر 1917 يريد وعد بولفور، وصادقت عليه الدول المذكورة بأن ينشأ في فلسطين وطن قومي للشعب اليهودي. ولما كانت الحكومة البريطانية قد قبلت الانتداب وتعهدت بتنفيذه بالنيابة عن عصبة الأمم طبقا للنصوص والشروط الآتية، وهو النص الذي حولت به عصابة الأمم التي كونها وأنشأها الماسون حققت وعد بلفور وحولته إلى وثيقة دولية ملزمة لكل من ينضم إليها. من الطريف أن تعلم أنه ثار خلاف بين الحاخامات واليهود الأرثوذكس المتدينين وبين الصهاينة واليهود العلمانيين، إذ عقيدة اليهود الأرثوذكس والمتدينين أن حدود الأرض المقدسة هي تلك المفصلة في سفر العدد، بينما قدم الصهاينة مشروعهم للوطن القومي لليهود إلى حكومة الانتداب البريطانية، وحدود الأرض المقدسة فيه هي الواردة في الأصحاح 47 من سفر حزقيال. وهذا هو الفرق بين هؤلاء وأولئك. والمرحلة الأولى في المسار التوراتي بأنها أرض إسرائيل المقدسة، فكل من وجد عليها منذ خروج اليهود منها هو مغتصب له، ولذلك كانت أدبيات اليهود كلها ووثائقه ومذكرات زعمائه تصف الوصول إلى هذه الأرض والاستيلاء عليها بأنه تحرير لها. ومن غير أن تعي هذا لن تفهم لماذا نص عودي دينون في دراسته في كيفونيم على أنه السلام الحقيقي لن يحدث أبدا إلا إذا فهم العرب أنه من غير أن يحكم اليهود ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط لن ينالوا سلاما ولن يكون لهم وجود، فتكوين وطن لهم وحصولهم على الأمن لن يكون إلا هناك شرق نهر الأردن. والمرحلة الأولى من المسار التوراتي لليهود ودولته هو الذي دار حوله ومن أجله كل ما شهدته وشهدته بلاد العرب من أحداث طوال القرن العشرين. وأما المرحلة الثانية من هذا المسار كما يقول الحاخام إزات فهي الأرض الموعودة من النيل إلى الفرات، فالأرض التي تجلس عليها الآن داخلة عندهم في الوعد الإلهي وهي مستهدفة، ومن عليها هو مغتصب لها، واستيلاء اليهود عليها تحرير لها من المغتصبين. هذه عقيدتهم التي يحاربوننا بها ويظهرونها للعالم كله، هي الأرض الموعودة من النيل إلى الفرات، وهي الأرض التي عين حدودها سفر التثنية. ويطرد الرب جميع هؤلاء الشعوب من أمامكم فترثون شعوبا أكبر منكم وأعظم، وكل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم من البرية ولبنان من النهر نهر الفرات إلى البحر الغربي يكون تخمكم. ألحق هذا الحاخام في آخر كتابه فريضة بها حدود الدولة اليهودية في كل مرحلة من المرحلتين. يقول: إن تحقيق هذه المرحلة الثانية وحيازة الأرض الموعودة من النيل إلى الفرات مشروط بإتمام وصايا الرب وحفظها في الأرض المقدسة. ووصايا الرب التي لن تتم المرحلة الثانية إلا بحفظها هي طرد الغرباء من الأرض المقدسة وإقامة الهيكل. فما أوقده اليهود أمامك من ثورات في بلاد العرب فيما عرف بالربيع العربي هو ربيع عبري ماسوني يهودي هدفه المرحلة والنقلة الثانية في المشروع التوراتي، هدفه الدولة الكبرى من النيل إلى الفرات وإعادة بناء الهيكل. ما أصاب عبدا قط بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. القوم يحاربوننا مستهدفين أرضنا وحياتنا عقيدة عندهم يعتقدونها لا يتخلون عنها أبدا، وأما نحن فلماذا نحاربها؟ ما هي العقيدة التي على أساسها تقوم الحرب بيننا وبينهم؟ لماذا نحاربهم؟ ينبغي على المسلم أن يسأل نفسه. الشعب المصري كله وجيشه وشرطته، الشعب المصري كله في حرب، كل حرب لها هدف استراتيجي لا بد من تحديد هذا الهدف من أجل وصول القوات المحاربة إليه، وعدم تحديد هذا الهدف من الحرب كان من أكبر الأسباب التي أدت إلى هزيمة سنة 67، لأن القوات لم تكن تعرف هدف القتال وطالبت القيادة وقتها بأن تحدد لها الهدف من هذا القتال. ما هو الهدف الاستراتيجي؟ نحارب لأجل ماذا حتى نستطيع الوصول إليه؟ لم يكن هنالك هدف. عدم تحديد هذا الهدف هو الذي يؤدي إلى الضياع والشتات والفوضى. لقد تخالف الناس وتدابروا ووقعوا في الذنوب والخطايا فتعجلوا بلاء الله النازل عليهم. القوم يحاربوننا عقيدة وهي عقيدة باطلة، ويرجعون فيها إلى التوراة بما فيها من التحريف والزيادة والنقصان والعبث والتبديل والتغيير. وكتابنا المحفوظ لا نلتفت إليه ولا نعول عليه ولا نتأمل فيه لتفهم معانيه، وإنما نجعله وراءنا ظهريا، وجعلناه نسيا منسيا. ومن أقبل عليه أقبل على حروفه يريد إقامتها على الوجه الذي يعرفه، وأما معانيه وأما التدبر فيه وهو ما أراده الله رب العالمين من إنزاله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالقلوب قلب متدبر للقرآن وقلب عليه قفل، لا ينفذ إليه نور هداية القرآن ولا ثمة ثالث من القلوب، إما متدبر وإما عليه قفل. فهذه القلوب التي تتدبر في كتاب الله تبارك وتعالى أين عقيدتها التي تستقيها وتستمدها من كتاب الله رب العالمين ومن سنة نبيه الأمين؟ إلى الله المشتكى، وهو وحده ولينا وحسبنا ونعم الولي ونعم النصير. وينبغي علينا أن نعلم أن شعارا كان قد رفع بعد هزيمة 67 وهو: اعرف عدوك. لابد أن تعرف عدوك، أنت لا تعرف من تقاتل، لذلك لا تحيط علما بخططه ومؤامراته وتتورط في حبائله وأنت تحسب أنك تحسن صنعه. رفع ذلك الشعار في ذلك الوقت، وكانت هنالك كتيبات ونشرات
يتلقفها أبناء الشعب الذي أحس بمرارة الهزيمة. اعرف عدوك، لابد أن تعرف أنت لا تعرف عدوك. المسلمون المصريون لا يعرفون عدوهم، هم في شتات، في حيرة، ذلك يتسلل إليهم ويعشش في عقولهم، كما وقع مع الشباب الذين أوقدوا نار الثورة وما هم إلا غلاف لبؤرة كانت هنالك من الأفكار اليهودية الصهيونية الماسونية، نفذوها وهم على طمع وهم على رجاء وهم على خيانة وعمالة، قل ما شئت، ولكن صرنا إلى الحال الذي وصلنا إليه، وتمزقت الأمة في بؤرتها، في سويدائها، في قلبها، وما زالت تتمزق بالتداعيات شيئا فشيئا. فنسأل الله رب العالمين أن يحفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين من كل سوء ومن كل شر ومكروه، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن أسباب ذهاب الأمن كثرة المعاصي والمخالفات الشرعية، خاصة الشرك والبدعة، والطاعة والمعروف والبعد عن المنكر، وتحقيق التوحيد من أسباب جلب الأمن وتحققه، وذلك لأن النعم كلها بيد الله سبحانه، يهبها لمن يشاء ويرزقها من يستحق. فإن رضي الله تعالى عن قوم وهبهم نعمة الأمن، فإن كفروا بالنعمة وخالفوا شرعه ونشروا الفساد سخط الله عليهم وبدلهم من بعد أمنهم خوفا. ما أعظم نعمة الأمن وما أحسنها، ويا للحسرة عند ذهابه. كم أنزل الله الأمن على عباده الصالحين الموحدين في مواقف تنخلع فيها القلوب من أماكنها، كما ثبت الله الصحابة في غزوة بدر وأحد، وأنزل عليهم السكينة وألقى في قلوبهم الأمن فانتصروا. لقد كانوا عبادا زهادا موحدين صالحين متقين، فاستحقوا الأمن والتمكين. ولما ظهر الفساد والمنكر والشرك في الأمة، سلط الله عليه من لا يخافه ولا يرحمهم، فذهب الأمن. بل من أعجب ما تقرأ في تاريخ المسلمين أن هجوم التتار تزامن مع ظهور الحشيشة المحرمة المسكرة في بلاد الإسلام وغيرها من المعاصي، فاجتاح التتار بلاد الإسلام ودخلوا بغداد وقتلوا ما يزيد على 2,000,000 مسلم، حتى كان الناس يهربون إلى أسطح منازلهم، فألحقهم جنود التتار ويقتلونهم هناك، فتسيل الدماء من ميازيب الأسطح كما يسيل ماء المطر. قال شيخ الإسلام وهو يحكي حال الأمة الإسلامية وما آلت إليه: فلما ظهر النفاق والبدع والفجور المخالف لدين الرسول، سلطت عليهم الأعداء، فخرجت الروم إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرة، وأخذوا الثغور الشامية شيئا بعد شيء، إلى أن أخذوا بيت المقدس في أواخر 104. وقال أيضا: فلما ظهر في الشام ومصر والجزيرة الإلحاد والبدع، سلط عليهم الكفار، ولما أقاموا ما أقاموه من الإسلام وقهر الملحدين والمبتدعين، نصرهم الله على الكفار تحقيقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وكذلك لما كان أهل المشرق قائمين بالإسلام كانوا منصورين على الكفار المشركين من الترك والهند والصين وغيرهم فلما ظهر منهم ما ظهر من البدع والإلحاد والفجور سلط عليهم الكفار فانظر كيف يذهب الأمن وكيف يعود إنها سنن كونية خلقها الله تبارك وتعالى وأرادها كونا فلا محيص عنها ولا مفر منها ولقد ضرب لنا القرآن العظيم مثلا واضحا في هذا الصدد فقال جل وعلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فتأمل قوله تعالى كانت آمنة مطمئنة هكذا كانت لما كان أهلها طائعين مستقيمين على الشرع الحنيف والتوحيد ثم غيروا أحوالهم من المعروف إلى المنكر فوصفهم بقوله فكفرت بأنعم الله فكانت النتيجة في قوله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون قال بعض أهل العلم هذه القرية هي مكة حيث كان أهلها في أمن وأمان وكانت بلدة لا شجر فيها ولا زرع ومع ذلك يأتيها الرزق من كل مكان فلما جاءهم رسول منهم يعرفونه كذبوه وحاربوه وأشركوا بالله فكفروا بنعمة الله عليهم فأذاقهم الله ضد ما أنعم عليهم فتبدل أمنهم خوفا وشبعهم جوعا والآية عامة لكل من يخالف شرع الله ويكفر بنعمه بالمنكرات والمعاصي سواء كانت من الشرك أو البدع وهي الأخطر والأشنع أو الكبائر الأخرى كالزنا والربا والتبرج وغير ذلك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قال تعالى واصفا حال أهل مملكة سبأ وكيف كانوا في نعمة لما كانوا على الطاعة والتوحيد ثم تبدلت أحوالهم فذهب الله بالنعم عنهم قال جل وعلا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور قال ابن كثير رحمه الله كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها وكانت التبابعة بينهم وبلقيس صاحبة سليمان منهم وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم وبعث الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته فكانوا كذلك ما شاء الله ثم أعرضوا عما أمروا به فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد أيدي سبا شذر مذر فهذه عبرة لمن يعتبر فهذا حال من لا يشكر نعمة الله بالطاعة والتوحيد إن الشرك والبدع من أعظم أنواع المعاصي والكفر بنعمة الله كما أن غير ذلك من الكبائر من المحرمات إذا ارتكبت كانت نوع معصية لله وكانت إنكارا لنعمه وعدم شكر لها وكل ذلك يبدل الأمن خوفا والنعمة نقمة وتتغير الحال وتسوء فالحذر الحذر من ارتكاب المحرمات والمعاصي، فإنها من أعظم أسباب تدهور البلاد وذهاب الأمن. وإذا غضب الله على قوم وأمر بعقوبتهم، فمن ذا الذي يمنعه منهم ويمنعهم منه؟ إذن التوحيد أولا وقبل كل شيء، فأي مجتمع تحقق فيه التوحيد والطاعة والمعروف فليبشر بالأمن والأمان والراحة. فإن قيل لما، فالجواب أن التوحيد حق الله على العبيد، وما خلقهم إلا لعبادته، وما أرسل رسله لهم إلا لتوحيده وتعظيمه. فإذا هم أعطوا الله حقه ورضي عنهم ومن عليهم بكثير من النعم، منها نعمة الأمن. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحم، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ، فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. متفق عليه. فتأمل كيف كرر النبي صلى الله عليه وسلم النداء لمعاذ 3 مرات، وما ذلك إلا ليشد انتباهه كي يستمع لوصية النبي صلى الله عليه وسلم استماعا كاملا، ولينبهه بهذا التكرار أنه سيعلمه أمرا مهما. فإذا ضيع الناس حق الله وهو توحيده، فوقعوا في الشرك والكفر والمعصية والبدعة والإلحاد، سلط الله عليهم الخوف والذل والصغار والضياع. ولقد ضرب الله سبحانه في كتابه العظيم أعظم الأمثلة على ذلك، منها ما مر، ومنها قوله جل وعلا عن حال اليهود وما صاروا إليه: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الكافرون، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فتأمل هذه الآيات العظيمة التي لو نزلت على جبل لخضع وخشع، والشاهد منها وكلها شاهد عند قوله جل وعلا: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، ثم أضاف قائلا: وضربت عليهم المسكنة. ثم ذكر سبحانه سبب ذلهم وصغارهم فقال معللا: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ثم ذكر سبحانه سبب مخالفاتهم فقال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالكفر بآيات الله والجحود وارتكاب المعاصي، كل ذلك كان سببا في ذلهم وخوفهم وعذابهم. قال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. دقق فيما أخبر الله به عن القوم، وعلينا أن ندقق في النظر فيه، فإنهم قد لعنوا، ثم ذكر الله سبب لعنهم وهو المعصية والاتفاق على المنكر، ثم ذمهم تعالى بأداة ذم قوية فقال لبئس ما كانوا يفعلون. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزل على داود نبيه عليه السلام وعلى لسان عيسى بن مريم عليه السلام بسبب عصيانهم الله واعتدائهم على خلقه، ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، أي كان لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المآثم والمحارم، ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يرتكب مثل ما ارتكبوا فقال لبئس ما كانوا يفعلون. الملعون مطرود من رحمة الله، فأي راحة وأمن واستقرار لمن حاله كذلك؟ ليس له إلا الخوف والذل والرعب والضياع والحسرة. أما الموحد المؤمن فهو في أمان الله ورحمته وحفظه، لذا تراه قويا مطمئنا راشقا. وتأمل هذه الآية الكريمة، قال تعالى ذاكرا قصة إبراهيم مع قومه المشركين وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن الخوف للمشرك بالله، والأمن والطمأنينة للموحد المخلص لله بالعبادة. فالذين آمنوا ولم يخالطوا إيمانهم بشرك ولا معصية لهم شيئان مهمان: الأول الأمن الكامل في الدنيا والآخرة، والثاني الهداية. فالمجتمع الموحد الخالي من الشركيات والبدع والمنكرات له الأمن الخالص والهداية والتوفيق. والظلم في الآية فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه الشرك على الدعاة إلى الله في هذا العصر. في هذه الأيام أن يتأملوا في آية من كتاب ربهم جل وعلا عظيمة واضحة المعاني، وهي قوله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فذكر تعالى في هذه الآية الجليلة شروطا ومطالب إذا حققها العباد جنوا الثمار الطيبة. فقد وعد الله عباده بالأمن والتمكين والاستخلاف في الأرض بشرط أن يعملوا الصالحات ويكونوا على إيمان وصلاح ولا يشركوا به شيئا، أي بأن يحققوا التوحيد في مجتمعهم وفي الأمة. هذه سنة الله في خلقه لا مبدل له. فعلى دعاة الخير والعلماء والمشايخ أن يعوا ذلك جيدا وأن يفهموه جليا واضحا، لا طريق آخر سواه للأمن والراحة والنصر، وأن يقودوا الناس للتوحيد أي إلى تحقيق توحيد الله جل وعلا في العبادة، لئلا يعبد إلا الله ولا يذبح إلا لله وألا يستغاث إلا به، وبأن تصرف جميع العبادات له، وأن يحققوا في الناس توحيد الربوبية. فهو الخلاق العظيم، وهو المنعم الكريم، وهو الرزاق سبحانه الذي يدبر الأمور. وأن يحققوا توحيد الأسماء والصفات بأن يثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه وفي سنة نبيه وعلى لسان رسوله من صفات الكمال والجمال والجلال دون تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، وأن يأخذوا بأيدي الناس من المنكر إلى المعروف، ومن المعاصي إلى الطاعات، ومن الغواية إلى الهداية، ومن الضلال إلى الهدى. ثم لينعموا بعد وقد حققوا الشروط بالنصر والراحة والأمن والأمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، فليمسوا مترقبين وليصبحوا منتظرين. ولا بد من المخالفة بين القلوب فهي من عذاب الله، ولا بد من أن يحمل بعضهم على بعض فهذا من عذاب الله، ولا بد من تسليط أعدائهم عليه فهذا من عذاب الله. وسيحل بهم ما يسوءهم من الغلاء في الأسعار، ومن ذهاب البركة في الأقوات، بل ربما فقدوها جملة وتفصيلا. ثم ما يكون من فقرهم الذي يكون في قلوبهم وبين أعينهم، فلا يشبعون من شيء، يلهثون وراء مطالب الدنيا إلى الممات، لا مخلص ولا منجى ولا خروج من المؤامرات مهما دبرها المتآمر، ومهما كانت محكمة خفية إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه، وذلك بفهم الكتاب والسنة، بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لأن الكل يدعي أنه وراء الكتاب والسنة وكذبوا. ليس وراء الكتاب والسنة إلا من فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة وفهم من تبعهم بإحسان من أئمة الإسلام، من التابعين وتابعيهم وتبع الأتباع والأئمة الفقهاء ومن عقبهم من الأئمة إلى هذا العصر، بفهم السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فلننظر في كتاب الله ولنقبل على عبادة ربنا تبارك وتعالى، نافين الشرك عنها بأن تكون خالصة لله جل وعلا، لا مخلص لنا ولا منجى إلا بهذا. فبه تتوحد القلوب، على التوحيد تتحد الأمة، وعليه توحدت على يدي نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت أقل الأمم وأفقرها وأذلها وأبعدها عن أساليب المدنية التي كانت في الدول الكبرى وقتها من الروم وفارس. فأخرج الله بالتوحيد هذه الأمة من الظلمات إلى النور، ومن الذلة إلى العزة، ومن المهانة إلى السؤدد والسيادة، وملكت العالم القديم كله بتوحيد الله. فلا بد من الالتفات العظيم إلى هذا الأمر الكريم الكبير، وهو أنه لا مخرج لنا ولا منجى مما نحن فيه، ولا اتحاد للقلوب إلا على توحيد الرب سبحانه وتعالى توحيدا صحيح في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وفي اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وبفهم الكتاب والسنة على فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أسأل الله أن يحفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين، وأن يسلم بلادنا وجميع بلاد المسلمين، وأن يكبت أعداء هذا الدين وأعداء هذا الوطن وأعداء أوطان المسلمين، وأن يدير الدائرة عليهم، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.